الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في زاد المعاد الألباني القيم رحمه الله عليه عند قوله: وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس العربية، وكان يتترس بالترس. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بأسباب القتال وأسباب الوقاية من ضربات السيف ومن وقعات السهام، فكان يلبس الدرع والخوذة التي توضع على الرأس وتسمى أيضا البيضة، وهكذا المغفر، ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس والقوس العربية، وكان يتترس بالترس، أي على كل كان يأخذ بأسباب الوقاية. وكل هذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل من التوكل على الله عز وجل الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا تنافي التوكل، فإن الذي ينافي التوكل هو الاعتماد على السبب، أن يعتمد القلب على السبب، أما أن يأخذ بالسبب بجوارحه ويعتمد على ربه فإن هذا من التوكل على الله عز وجل ولا ينافي التوكل. قال: وكان يحب الخيلاء في الحرب، في هذا الموضع، أما في غيره فإنه مما يحرم. وكان يحب الخيلاء في الحرب، وقال: إن منها أي من الخيلاء ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله. فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيار الرجل بنفسه عند اللقاء واختياره عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياره في البغي والفخر. والحديث جاء عند أبي داود وعند غيره من حديث جابر بن عتيك، وهو حديث حسن لغيره، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الخيلاء في موضعين: عند لقاء العدو لأنه يظهر عدم المبالاة بالعدو ويظهر الاستخفاف بهم، وهذا فيه ما فيه من معنى الشجاعة، وفيه إدخال الرعب في قلوب الأعداء إذا نظروا إلى المسلمين وهم يختالون غير مبالين بهم، فهذا مما يدخل الرعب في قلوبهم، فهو من المصالح الشرعية في هذا الموضع. وهكذا الاختيار عند الصدقة، فإن الصدقة من الجهاد، والجبن يحصل في الموضعين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، يحصل جبن في مواجهة الأعداء، وجبن في الأعداء الظاهرين، وجبن في مواجهة الشيطان. فالمتصدق إذا ما عنده شجاعة وخوفه الشيطان فإنه يجبن، والشيطان بما يخوف؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فهو يخوف من الفقر. فإذا أظهر الشخص عدم المبالاة يخرج المال الكثير ويتظاهر بعدم المبالاة بذلك، فإن فيه إرغام للشيطان. فالخيلاء في هذا الموضع من إرغام إبليس، وفي الموضع الأول أيضا فيها إرغام للأعداء الظاهرين، وكل هذا مما يحبه الله عز وجل أن الإنسان يظهر الشجاعة وعدم الخوف، سواء كان فيما يتعلق بالصدقات أو فيما يتعلق بمواجهة الأعداء. وما سوى ذلك فإنه مما يحرم. قال رحمه الله: وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف. وجاء في ذلك حديث عند الترمذي بإسناد ضعيف، وجاء أيضا حديث آخر وجاء أيضا عند الأعرابي في معجمه أيضا بإسناد ضعيف، بل الصواب شديد الضعف في الموضعين، ما عند الترمذي شديد الضعف، وما عند الأعرابي في المعجم أيضا شديد الضعف. وجاء عند ابن سعد في الطبقات من مراسيل مكحول، فهذا أقوى ما في الباب، مرسل مكحول. فلا يثبت الحديث بذلك. قال وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف، وكان ينهى عن قتل النساء والولدان، وكان ينهى عن قتل النساء والولدان، وهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن قتل هؤلاء النساء والولدان باعتبار أن المرأة لا تقاتل، وهكذا الولد الصغير لا يقاتل من الذكور أو الإناث إلا من كان من النساء تهيج للحرب فشأنه كشأن الرجال فتقتل. النساء إذا كانت مهيجة للحرب فإنها تقتل كما يقتل الرجل، أما ما المرأة التي ليس لها مشاركة في القتال فلا تقتل، وهكذا الولدان. قال وكان ينهى عن قتل النساء والولدان، وكان ينظر في المقاتل في المقاتلة، فمن رأى أنبت قتله وبل لم ينبت استحياه، فمن رآه أنبت أي أنه قد بلغ بنبات الشعر بنبات الشعر العانة قتله، ومن لم ينبت استحياه أي أبقاه حيا. جاء هذا عند أبي داود من حديث عطية القرظي وهو حديث صحيح، وهذا في شأن بني قريظة. قال وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول سيروا بسم الله، أي مستعينين بالله عز وجل وفي سبيل الله، أي نعم، فالقتال يكون من أجل الله عز وجل لا من أجل العشيرة أو القبيلة أو الأرض، وإنما من أجل الله عز وجل حتى تكون كلمة الله العليا. قال سيروا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا، أي في القتلى، فإن المسلمين إن فعلوا ذلك جازاهم العدو بالمثيل. قال ولا تمثلوا ولا تغدروا، فالغدر من الأمور المحرمة، ويكون الغدر إذا كان العهد ما زال قائما، هنا يكون الغدر، أما إذا ما في عهد فإنما هي خداع في الحرب، ما يدخل في الغدر. ولهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع كعب بن الأشرف، هل يدخل في مسمى الغدر؟ ها، لا يدخل، لأنه قد نقض العهد. وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالغدر كفر بالله، فإن الأنبياء لا تغدر، فليس هذا من قبيل الغدر، لأن كعب نقض العهد، فإنما يكون الغدر إذا كان العهد ما زال قائما، هنا يكون الغدر. لكن هذا من باب الخداع في الحرب والمكيدة بالكائدين والمكر بالماكرين ونحو ذلك. قال ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، والحديث في مسلم حديث بريدة. قال وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، حتى لا تنالوا أيديهم كما جاء في بعض ألفاظ الحديث في مسلم، فمن أجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، فإذا أمنت المفسدة جاز ذلك، إذا أمنت المفسدة جاز ذلك، أما إذا لم تؤمن المفسدة فالأصل في ذلك المنع حتى لا ينال العدو. وهذا ما احتج به العلماء على أن القرآن كلام الله عز وجل، لو كان مخلوقا كما يقوله أهل البدع والأهواء لحل أن يذهب به إلى أرض العدو كغيره من المخلوقات، نعم كغيره من المخلوقات، لكن لما كان القرآن هو كلام الله عز وجل كان له شرف، فلهذا نهي أن يسافر به إلى أرض العدو حتى لا تناله أيديهم. إلى هنا والحمد لله.